وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال ابن رجب رحمه الله تعالى الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا من أحاديث الاعتقاد رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقال فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث من الأحاديث الأصول ذلكم أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إنما كانت لهداية الناس ودعوتهم إلى الخير وبيان الحق لهم لأجل أن يعملوا ما خلقوا من أجله وهو عبادة الله تعالى، كما جاء في قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسله ربه أمره بأن يبين للناس التوحيد ويدعوهم إلى فعله ويصدقوا الرسول النبي عليه الصلاة والسلام بما يبينه لهم من البينات والهدى، ومن ذلكم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وسائر أركان الإسلام. فإن لم يستجيبوا لهذه الأمور وينقادوا لتوحيد الله تعالى فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتالهم لأنهم رفضوا ما خلقوا من أجله ومنعوا الخير عن الغير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جهز الجيوش أمرهم قبل أن يغيروا على القوم أن يتأملوا ويتحروا قرب وقت الصلاة هل يسمعوا نداء أو لا، فإن سمعوا فيها أذانا فإنهم يكفون عنهم لأنهم على الإسلام والتوحيد. ورسولنا صلى الله عليه وسلم الذي أمر بقتال الناس إذا أبوا عن أن ينقادوا إنما كان يدعو الناس إذا لم يستقيموا على الحق أن لا يمنعوا أحدا بالدخول في دين الله ويبقوا هم داخل دائرة دولة الإسلام، وتقوم الدولة بحمايتهم وحفظ حقوقهم على ما هم عليه من الكفر مقابل أن يدفعوا جزية. فإن أبوا أن يسلموا وأبوا أن ينتشر الإسلام حولهم فإنهم يدفعون بالقتال لأجل نشر دين الله وتمكين من أراد الخير والحق في الوصول إليه. ولما أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي واستخلف الناس أبا بكر رضي الله تعالى عنه، ارتد بعض العرب ومنعوا الزكاة، فجهز أبو بكر الجيوش، ولما راجعه عمر في ذلك قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤتونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وقال إن الزكاة حق المال، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وهذا من حق الإسلام، فإن من حق الإسلام أن يؤدي الناس أركان الإسلام، ومن حق الإسلام أن لا ينكر الناس شيئا معروفا من أمر الدين بالضرورة، ومن حق الإسلام أن لا يعمل الإنسان شيئا يناقض لا إله إلا الله. فحق الإسلام هو أن يلتزم الإنسان بمقتضيات لا إله إلا الله، بعلما ويقينا ومعرفة وانقيادا ومحبة وإخلاصا لما تدل عليه. وقد جاء روايات أخرى في هذا المعنى الذي دل عليه الحديث، من حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا وعصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وخرج مسلم من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء فيه ثم قرأ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بيده الهداية، هداية الدلالة والإرشاد، هداية التذكير، ولا قدرة له ولا سيطرة له على أن يحول الكافر إلى مؤمن، وإنما هذا من اختصاص الله جل وعلا، كما في قوله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد اشكل هذا الحديث على بعض الناس في الجمع بينه وبين الأحاديث التي جاءت أن من قال لا إله إلا الله فقد عصم دمه وماله إلا بحق الإسلام، ولو لم يصلي ولو لم يزكي. فأجيب عنه بأن الإنسان إذا ظهر منه النطق بالشهادتين فإنه يكون في عصمة لدمه وماله، ويترك حتى يتمكن من أداء بقية الفرائض. ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط على من جاء يريد الإسلام أن يلتزم بالصلاة والزكاة، وإنما يكتفي به منهم بالنطق بهذا، ثم بعد هذا يبين له شأن الصلاة وكيفيتها، فإن أتى بها وإلا عوقب على أنه قد دخل في الإسلام وترك الصلاة. وقد جاء في مسند الإمام أحمد عن جابر قال اشترط الثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا صدقة عليها ولا جهاد، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيصدقون ويجاهدون، أي أنه قبل منهم أن يدخلوا في الإسلام وأنهم سينقادون لبقية فرائض الدين. فلا يقال للإنسان الذي جاء للإسلام لا نقبل منك الإسلام ولا نقبل منك الشهادتين إلا إذا كنت تلتزم بجميع فرائض الدين، وإنما نقبل منه الإسلام ونطالبه بالبقية، ولا نتوقف في قبول إسلامه على أن يلتزم قبل الدخول في الإسلام بتنفيذ جميع شرائع الدين. ذلكم أن الإنسان إذا دخل في الإسلام وخالطت بشاشته قلبه تغير حاله وأحب فرائض الدين وانقاد لها، بخلاف حاله قبل ذلك فإنه قد يكون في وحشة وخوف وتردد ووجل. وهذه المسألة ينبغي أن يتنبه لها وكل من يلتقي بهؤلاء الذين يأتون إلى البلاد من غير المسلمين ويخوفهم أن الإسلام لا بد فيه من كذا وكذا، لا بد أن تترك الخمر، ولا بد أن تختن، ولا بد أن تصلي الفجر، ولا بد أن تعمل كذا، ينبغي أن لا يخوف بهذه الأمور، وإنما يرغب بالدخول في الإسلام. فإذا دخل في الإسلام يدعى لهذه الأمور واحدة واحدة، وسيجد الإنسان منهم قيادا ومحبة ورغبة، لا أن يجعل الإنسان بينه وبين الدخول في الإسلام حاجزا فيتردد في الدخول في دين الله. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن أعطاه التعليمات بالتخفيف، قال أعلمهم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ما قال لهم في البداية قل لهم لا بد أن تنطقوا بالشهادة وتصلوا وتزكوا وتصوموا وتحجوا وتعملوا كذا وكذا وكذا وتمتنعوا عن كذا وكذا وكذا. لا، هذا الأمر الأول، إذا فيه انقياد انتقل للمرحلة الثانية، إذا لم يكن هناك انقياد توقف. وهذا الأمر ينبغي أن يتنبه له الدعاة وفي طريقة تعاملهم مع من يدعون للدخول في دين الله. وأما الامتناع عن الصلاة فإنه يعتبر ردة وكفرا، ولهذا قال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. يعني إذا أنهم تركوا الصلاة ولم يتوبوا مع دعوتكم لهم فلا تخلوا سبيلهم، إنما أمسكوا بهم. وقال في آية أخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يعني إذا لم يكونوا كذلك فليسوا بإخوان لنا في الدين. إذا تركوا الصلاة ومنعوا الزكاة جحدوها فليسوا بإخوان لنا. وجاء قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل عمان من محمد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل عمان: سلام، أما بعد فأقروا بشهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأدوا الزكاة وخطوا المساجد وإلا غزوتكم. يقول أبو بكر لعمر رضي الله تعالى عنه: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، عندما اعترض عليه في مسألة قتال مانع الزكاة. استدل بهذا الحديث على أن مانع الزكاة يقاتل، وأنه يحل دمه لمنعه لهذا الركن من أركان الإسلام. واستدل بعض أهل العلم على قتال من ترك الصلاة ما جاء في مسلم عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتاب. فقالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. فبين أنه قد يحصل من بعض الولاة شيء من التقصير، فالذي ينكر عليهم الطريقة التي تناسب مقامهم فإنه يبرأ أمام الله، ومن كره ذلك وسكت فإنه يسلم من الإثم. ولكن الذي يأثم هو الذي يرضى بهذا الأمر ويتابعه. ولما سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل يقاتل هؤلاء الأمراء الذين يحصل منهم أمور منكرة؟ قال: لا، إذا كانوا يصلون فلا يقاتلون، لأن فعل المنكرات دون أركان الإسلام لا توجب الخروج على هؤلاء. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو أن الناس تركوا الحج لقاتلناهم عليه كما نقاتلهم على الصلاة والزكاة. وهذا فيما لو ترك الناس الحج، أما لو تركه إنسان أو أفراد أو أحد من الناس فإنه لا يقاتل. أما لو أن إنسانا امتنع عن أداء الحج إنكارا لفرضيته فإنه يقاتل، يقام عليه الحجة ويبين له الحكم، فإن أصر على إنكاره فهو قد أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. أما لو أن الإنسان لم يحج مع اعتقاده على أن الحج ركن على المستطيع فإنه يكون بهذا آثم وإثمه عليه، ولكن لا يقاتل ولا يقتل، وإنما ينسب إليه الإهمال والتقصير. أما قوله عليه الصلاة والسلام: عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، يعني أن من التزم بفرائض الدين فإنه يكون معصوما، أي محفوظا حقه في ماله وفي دمه في عرضه في سائر حقوقه، إلا لو حصل منه تقصير بشيء من حقوق الإسلام فإنه يؤاخذ بها. فلو قتل يقتل قصاصا، لو زنى وهو ثيب يرجم، ونحو ذلك من الأمور. وقوله عليه الصلاة والسلام: وحسابهم على الله، معناه أن الإنسان إذا أتى بالشهادتين مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة عصم دمه وماله في الدنيا إلا أن يأتي بما يبيح ذلك، وأما في الآخرة فحسابه على الله عز وجل، بمعنى أنه إن كان صادقا فإن الله تعالى يدخله الجنة بهذا العمل الصالح، وإن كان كاذبا فإنه يكون من جنس وصنف المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار. وليس الإنسان يؤاخذ في حكم الدنيا إلا بالظاهر، وأما السرائر فإن الله تعالى هو الذي يتولاها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لا إله إلا الله كلمة على الله كريمة، لها عند الله مكان، وهي كلمة من قالها صادقا أدخله الله في الجنة، ومن قالها كاذبا حقنت ماله ودمه، ولقي الله غدا فحاسبه. ولهذا لما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل المنافقين قال: أخشى أن يقول الناس قتل محمد أصحابه، لأنهم يصلون ويزكون ويجاهدون ويسارعون في المظاهر إلى فعل ما يؤمر به فيتركون ما ينهى عنه، وإن كانت حقائقهم وبواطنهم على خلاف ذلك. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام عامله بموجب الظاهر وترك باطنهم لله جل وعلا هو الذي يحاسبهم. نكتفي بهذا متاحة للفرصة للأسئلة، ونسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة وأن يتوفانا على الإسلام وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من شر الدنيا وعذاب الآخرة وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إنه رجل من المسلمين يقيم بين ظهراني المشركين واضطر للعمل معهم، فهل العمل عندهم حلال؟ وهل ما أتقاضاه من راتب بذلك العمل حلال؟ وهل ما يعطونيه من هدايا حلال؟ أولا يجب على الإنسان إذا كان في مثل هذه الحال أن يكون داعيا إلى الله، يدعو إلى دين الله، يعلم الناس الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، ليكون بهذه الإقامة مجاهدا ويكون عمله قربة لله تعالى، لا أن يكون الإنسان همه جمع حطام الدنيا ليشبع ولا يهتم بأمر الآخرة. الأمر الثاني أن الإنسان إذا تعامل مع هؤلاء ينبغي أن يكون ليس هناك شيء من المودة بينه وبينهم، وإنما يتعامل معهم على حدود تبادل المصالح، فلا يجوز موالاة الكافرين ولا مودتهم، لقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فتتعامل معهم بموجب المعاملات المادية ولا يقع في نفسك شيء من محبتهم لأنهم أعداء في العقيدة. الله ولي الذين آمنوا والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، وشتان بين الأمرين. وأما أن يبقى الإنسان يعيش معهم مجرد كسب للمال فإنه بهذا لا يجوز له، فعلى الإنسان الذي يجد نفسه مضطر لمثل هذا العمل أن يغير نيته ويكون عمله هو دعوتهم إلى دين الله وبيان الحق لهم، ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. وأما التهادي بينهم فإنه يورث المحبة ويورث المودة، فلا ينبغي للإنسان أن يعمل هذا العمل إلا إذا كان نوى بهذه المسألة أن يهدي إليهم شيئا لأجل أن يرغبهم في الإسلام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور بعض الكفار لأجل أن يرغبهم في الإسلام لا لأجل الأنس بهم أو لمحبتهم. يقول: إذا غصب رجل زوجته في نهار رمضان وجمعها فماذا على كل منهما؟ هو عمله محرم ويعتبر جريمة وعليه التوبة إلى الله وقضى هذا اليوم وعليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين لكل واحد كيلو ونصف من طعام أهل البلد الذي يقتات ويدخر مثل الأرز والقمح ونحوها. وأما المرأة إذا كانت مكرهة بمعنى أنها لم تستطع أن تتخلص منه فلا شيء عليها البتة، صيامها صحيح ولا كفارة عليها. وأما إذا كانت لانت معه وطاوعته وهي تستطيع أن تمتنع فإن عليها الإثم مثله والكفارة. هذا يقول ان هناك شخص يبيع شعيرا لوالدي دينا، وعند السداد اختلف، والدي يقول 220 دينار والباع يقول 400 دينار، ما رأيكم؟ هذا لا رأي لنا فيه، هذا ترجعون الى البينات والشهود وما تعارف عليه الناس في ذلك الوقت. هذه لا يستطيع احد ان يعلم حقيقتها الا والدك والبائع عليه. هذا السؤال يتكرر كثيرا، يقول هل يجوز للمسافر أن يجمع صلاة العصر مع الجمعة في المسجد الحرام؟ الجمعة لا يجمع إليها غيرها من الصلوات، سواء كان الإنسان مسافرا أو في حال المطر، إنما تصلى وحدها. الإنسان المسافر